أهلاً بالجميع. اليوم عندنا موضوع محير شوي في عالم الذكاء الاصطناعي.
هو لغز فعلاً.
يعني من جهة عندنا الأدوات المجانية اللي هي صراحة محدودة جداً وضعيفة، ومن جهة ثانية الاشتراكات القوية جداً بس طبعاً غالية، نتكلم عن 20 دولاراً في الشهر.
وهذه فجوة كبيرة جداً بين الخيارين.
بالضبط. والآن ظهر خيار جديد في المنتصف اسمه تشات جي بي تي جو، وبسعر 8 دولارات فقط.
وهنا يبدأ النقاش.
مهمتنا اليوم بالاعتماد على مصدرنا تشات جي بي تي جو، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي ميسور التكلفة، هي أننا نفك شفرة هذا العرض. هل هو الصفقة التي كنا ننتظرها كلنا؟ أم أنه يعني مجرد طعم ذكي؟
هذا هو السؤال الأهم، هل هي قيمة حقيقية أم مجرد تسويق ذكي؟ تحليلنا اليوم رح يغوص في تفاصيل العرض الجديد هذا من OpenAI. بدنا نفهم بالضبط إيش يقدم، لمين هو موجه، والأهم من كل هذا شو هي التنازلات اللي ممكن ما تكون واضحة من النظرة الأولى.
طيب، أول سؤال يخطر على البال، ليش الآن بالذات؟ يعني ما الذي دفع OpenAI فجأة لإطلاق خيال اقتصادي بهذا الشكل؟ المصادر اللي بين إيدينا تشير إلى وجود ضغط تنافسي.
بالضبط، المنافسة شرسة جداً. شركات مثل جوجل بنموذج جيميني وكلود من أنثروبيك بيقدموا طبقات مجانية سخية جداً ونماذج سريعة،
وهذا خلق لهم مشكلة.
تماماً، هذا الضغط خلق وضعاً صعباً لأوبن إي آي، يعني إما إنها تخسر حصتها في السوق لصالح المنافسين أو تقدم بديل يجذب الشريحة الأكبر من الناس.
الشريحة اللي بتشوف إن 20 دولاراً في الشهر مبلغ كبير.
مبلغ كبير جداً بالنسبة لهم.
إذن أفهم منك إن المحرك الأساسي هنا هو رد فعل استراتيجي على السوق أكثر من كونه ابتكار تقني جديد.
100%.
هم شافوا المنافسين بيأكلوا من حصتهم في الفئة المجانية، وهذه طريقتهم لبناء جدار حول قاعدة مستخدميهم.
صحيح، هي معركة على حصة السوق. الهدف هو استقطاب شريحة ديموغرافية ضخمة.
مثل مين؟
الطلاب، العاملون المستقلون، المستخدمون في الأسواق النامية، حيث 20 دولاراً تمثل جزءاً كبيراً من الدخل. والتعبير اللي استخدمه الكاتب في تحليلنا صراحة دقيق جداً، إنه الانتقال من كون الذكاء الاصطناعي أداة فاخرة إلى اشتراك خدمي.
هذه العبارة تغير المعادلة تماماً، يعني لم يعد الأمر يتعلق بامتلاك أداة متخصصة مثل برنامج فوتوشوب، بل أصبح شيء أساسي.
أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
هل نحن نشهد اللحظة التي بيتحول فيها الذكاء الاصطناعي إلى خدمة أساسية للجميع، تماماً مثل اشتراك نتفليكس أو سبوتيفاي؟
هذا هو جوهر التحليل في المصدر.
لم يعد رفاهية، بل جزء من حياتنا الرقمية.
الفكرة هي أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة يومية مثل الكهرباء والماء، وبسعر 8 دولارات هذا الشيء يصبح ممكناً لملايين الناس حول العالم.
حسناً، إذا كان الهدف هو الانتشار الواسع فلابد أن المنتج نفسه يكون مقنعاً جداً، وهذا يقودنا للسؤال التالي، ما الذي يحصل عليه المستخدم فعلياً داخل باقة 8 دولارات هذه؟
هنا تبدأ التفاصيل المهمة. أولاً وقبل كل شيء، يحصل المستخدم على وصول غير محدود لنموذج اسمه GPT-4o Mini. هذا النموذج هو نسخة محسنة وأسرع بكثير من النموذج المجاني. التحليل يصفه بأنه وحش للمهام اليومية.
وحش للمهام اليومية؟ أحببت هذا الوصف، بس عملياً؟ شو الفرق اللي بنحس فيه كمستخدمين؟
الفرق كبير. نتكلم عن تلخيص ملفات PDF طويلة في ثواني، كتابة رسائل بريد إلكترونية احترافية، وتصحيح أكواد برمجية بسرعة. والأهم من هذا كله، على عكس الفئة المجانية اللي ممكن تبطئ فجأة أو تنتقل لنموذج أقدم وأقل ذكاء.
وهذا شيء مزعج جداً.
جداً. خطة جو تضمن بقائك على هذا النموذج السريع والقوي بدون انقطاع. لا يوجد تخفيض في السرعة أو الجودة، وهذا بحد ذاته يغير تجربة الاستخدام بالكامل.
انتظر، معظمنا يعتقد أن القيمة تكمن في النموذج نفسه، بس المصدر يقول إن هناك جوهرة مخفية في هذا الاشتراك.
صحيح.
هذا ما يثير فضولي، ما هي هذه الميزة اللي قد لا ينتبه لها الناس في البداية؟
الجوهرة المخفية هي الوضع الصوتي المتقدم، وهذه ليست مجرد ميزة قراءة نصوص بصوت روبوتي، لا، محادثة حقيقية، والتحليل يركز على حالة استخدام محددة ومذهلة، تعلم اللغات.
تعلم اللغات؟ كيف يمكن أن يساعد في ذلك؟
تخيل أن يكون لديك معلم لغة إنجليزية من أهل اللغة، متاح على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع.
واو!
يمكنك التحدث معه عن أي موضوع، سيصحح أخطائك ويشرح لك القواعد، كل هذا مقابل 8 دولارات فقط شهرياً.
هذا جزء بسيط جداً من تكلفة أي معلم بشري.
فعلاً، بالنسبة لمتعلمي اللغات، هذه الميزة وحدها قد تبرر سعر الاشتراك بالكامل.
هذه نقطة قوية جداً فعلاً. طيب، ماذا عن ميزة الذاكرة الممتدة؟ فكرة أن الذكاء الاصطناعي يتذكر من أنت.
هذه الميزة تحل واحدة من أكثر المشاكل إزعاجاً في النماذج المجانية، التحليل يسميها نقطة التحول من أداة عامة إلى مساعد شخصي حقيقي.
كيف يعني؟
إذا ذكرت مرة واحدة أنك طالب في علم الأحياء وتعمل على مشروع عن الانقسام الخلوي، فإن خطة جو تحتفظ بهذا السياق عبر المحادثات المختلفة.
هذا يحل أكبر مشكلة أواجهها شخصياً. أكره تكرار نفسي في كل مرة أبدأ فيها محادثة جديدة.
بالضبط.
أن أقول له: تذكر أنا أعمل في مجال البودكاست وأسلوبي في الكتابة كذا وكذا كل مرة. فكرة أن يكون هناك سياق مستمر هي بحد ذاتها ميزة تستحق الدفع.
فعلا، هذا يجعل الأداة تبدو كمساعد يفهمك حقا، بدلا من كونه محرك بحث يجيب على أسئلة منفصلة. وبالإضافة لهذا، يحصل المشتركون على ما يسمى أولوية الوصول.
وماذا يعني هذا؟
ببساطة، تتجاوز قائمة الانتظار خلال ساعات الذروة، ولن تظهر لك رسالة الخطأ المزعجة السعة ممتلئة عندما تكون في أمس الحاجة إليه.
حسناً، قائمة الميزات تبدو رائعة مقابل 8 دولارات، لدرجة أنها تبدو أفضل من أن تكون حقيقية. وهذا دائماً ما يجعلني أتساءل: أين هي الحيلة؟ ما الذي نتخلى عنه مقابل هذا السعر المنخفض؟
بالطبع، هناك تنازلات. المقابل الرئيسي والأكثر وضوحاً هو أن الإعلانات قادمة.
إعلانات؟
نعم، لتعويض السعر المنخفض ستختبر OpenAI نتائج مدعومة إعلانياً ضمن هذه الفئة، لذلك قد تبدأ برؤية إجابات أو اقتراحات دعائية في المستقبل.
هذا متوقع، لكن ما هي التنازلات الأكبر من ناحية القدرات التقنية؟
التنازل الأكبر يكمن في القدرات العقلية للنموذج، النماذج الأكثر قوة المخصصة لما يسميه المصدر التفكير العميق تظل حصرية لفئة بلس،
فئة 20 دولاراً؟
نعم، هذه هي النماذج من الجيل التالي التي لا تزال قيد التطوير، ويشار إليها بأسماء رمزية داخلية مثل ستروبيري أو O1. هي مصممة خصيصاً لحل مسائل الرياضيات والفيزياء المعقدة التي تتطلب عدة خطوات من التفكير المنطقي.
إذن لو شبهنا النماذج بالسيارات، فخطة جو تمنحك سيارة سيدان سريعة وموثوقة للمشاوير اليومية.
تشبيه ممتاز.
أما خطة بلس فهي تمنحك إمكانية الوصول إلى سيارة سباق فورمولا 1 للمهام التي تتطلب قوة خارقة.
بالضبط. خطة جو تعطيك النموذج السريع والفعال، وليس النموذج ذو التفكير العميق. بالإضافة لذلك، هناك ميزتان كبيرتان لا تزالان حصريتين لفئة بلس: أداة توليد الفيديو الثوري سورة، وما يسميه التحليل البحث العميق.
وما هو البحث العميق؟
هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يمكنه تصفح الويب لساعات لإعداد تقارير مفصلة.
التنازل الأكبر يكمن في القدرات العقلية للنموذج، النماذج الأكثر قوة المخصصة لما يسميه المصدر التفكير العميق تظل حصرية لفئة بلس،
فئة $20.
نعم، هذه هي النماذج من الجيل التالي اللي لا تزال قيد التطوير ويشار إليها بأسماء رمزية داخلية مثل ستروبيري أو O1. هي مصممة خصيصاً لحل مسائل الرياضيات والفيزياء المعقدة التي تتطلب عدة خطوات من التفكير المنطقي.
إذن لو شبهنا النماذج بالسيارات، فخطة جو تمنحك سيارة سيدانا سريعة وموثوقة للمشاوير اليومية.
تشبيه ممتاز.
أما خطة بلس فهي تمنحك إمكانية الوصول إلى سيارة سباق فورمولا 1 للمهام التي تتطلب قوة خارقة.
بالضبط، خطة جو تعطيك النموذج السريع والفعال وليس النموذج ذو التفكير العميق. بالإضافة لذلك هناك ميزتان كبيرتان لا تزالان حصريتين لفئة بلس، أداة توليد الفيديو الثورية سورا وما يسميه التحليل البحث العميق.
وما هو البحث العميق؟
هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يمكنه تصفح الويب لساعات لإعداد تقارير مفصلة. التنازل الأكبر يكمن في القدرات العقلية للنموذج، النماذج الأكثر قوة المخصصة لما يسميه المصدر التفكير العميق تظل حصرية لفئة بلس،
فئة $20.
نعم، هذه هي النماذج من الجيل التالي اللي لا تزال قيد التطوير ويشار إليها بأسماء رمزية داخلية مثل ستروبيري أو O1. هي مصممة خصيصاً لحل مسائل الرياضيات والفيزياء المعقدة التي تتطلب عدة خطوات من التفكير المنطقي.
إذن لو شبهنا النماذج بالسيارات، فخطة جو تمنحك سيارة سيدانا سريعة وموثوقة للمشاوير اليومية.
تشبيه ممتاز.
أما خطة بلس فهي تمنحك إمكانية الوصول إلى سيارة سباق فورمولا 1 للمهام التي تتطلب قوة خارقة.
بالضبط، خطة جو تعطيك النموذج السريع والفعال وليس النموذج ذو التفكير العميق. بالإضافة لذلك هناك ميزتان كبيرتان لا تزالان حصريتين لفئة بلس، أداة توليد الفيديو الثورية سورا وما يسميه التحليل البحث العميق.
وما هو البحث العميق؟
هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يمكنه تصفح الويب لساعات لإعداد تقارير مفصلة. لكن ماذا عن الميزات الأساسية مثل توليد الصور وتحميل الملفات؟ هل هي موجودة في خطة جو؟ هذا سؤال يهم الكثيرين.
نعم، وهذه نقطة مهمة جدا يوضحها المصدر. توليد الصور الأساسي باستخدام ضلي وتحميل الملفات لتحليلها متاحان في خطة جو.
ممتاز.
هذا كان مصدر قلق للكثيرين، لكن التحليل يؤكد توفرها، مما يجعل الباقة أكثر جاذبية.
ممتاز، هذا يوضح الصورة تماما. الآن لدينا الخيار المجاني المحدود وخطة جو بسعر $8 وخطة بلس الكاملة بسعر $20، لكن المصدر يطرح خيارا رابعا مثيرا للفضول وهو ما يسمى بالسوق الرمادية.
نعم،
هناك من يبيع حسابات مشتركة مقابل دولارين أو ثلاثة فقط. لماذا لا يختار شخص ما هذا الخيار الأرخص ويوفر على نفسه المزيد من المال؟
هذا سؤال مهم جدا ويقودنا لواحدة من أهم النقاط في التحليل. الكاتب يجادل بأن خطة جو ليست فقط لمنافسة جوجل وكلود، بل هي هجوم مباشر ومدروس على هذه السوق الرمادية.
هجوم مباشر؟
نعم، بسعر 8 دولارات، تحاول أوبن AI أن تجعل المخاطرة في هذه الحسابات غير مبررة على الإطلاق.
مخاطرة؟ ما هي المخاطر تحديداً؟
المصدر يوضح 3 مشكلات رئيسية. أولاً، وهو الأخطر، يسميه كابوس الخصوصية. في الحساب المشترك، أنت تشارك حسابك مع 4 أو 5 غرباء. هذا يعني أنهم يمكنهم رؤية كل محادثاتك، كل سؤال شخصي تطرحه.
لحظة، هذا أمر خطير جداً.
جداً.
يعني لو قمت بتحميل مسودة لسيرتي الذاتية أو سألت سؤالاً عن مشكلة صحية شخصية، يمكن 4 غرباء الاطلاع عليها؟
100%.
هذا ليس مجرد كابوس خصوصية، هذه كارثة حقيقية.
تماماً، والمشكلة أنك لا تعرف من هم هؤلاء الأشخاص أو ما هي نواياهم. هذا هو الثمن الخفي لتوفير 2 دولارات.
وما المشكلة الثانية؟
الاستقرار. هذه الحسابات غير مستقرة على الإطلاق. كلمات المرور تتغير باستمرار، أو يتم حظر الحسابات من قبل OpenAI فجأة.
وغالباً في أسوأ وقت ممكن.
بالضبط، ربما قبل موعد نهائي مهم لديك. يعني يمكن أن تفقد الوصول إلى كل عملك في لحظة.
مرعب.
والمشكلة الثالثة هي الارتباك. ميزة الذاكرة التي تحدثنا عنها تصبح عديمة الفائدة بل ومضرة.
كيف ذلك؟
تخيل أن 5 أشخاص مختلفين، طالب، مبرمج، محامي، فنان وطبيب، يقومون بتزويد نفس النموذج بمعلومات وملفات شخصية متضاربة.
سيصبح النموذج مشوشاً تماماً.
بالضبط، لن يعرف من أنت أو ماذا تريد. حساب جو الشخصي يحل كل هذه المشاكل. الخصوصية مضمونة، والموثوقية عالية، والتخصيص مستمر، لأنه يتعلم منك أنت فقط.
إذن، بعد تفكيك خيار السوق الرمادية، من هم الأشخاص الذين يعتبرون المرشحين المثاليين للتحول إلى خطة 8 دولار هذه؟
التحليل هنا كان واضحاً جداً في توصياته. هو يوصي بالخطة ل3 مجموعات رئيسية.
ما هي؟
أولاً، الطلاب. هم يحتاجون للمساعدة في تلخيص المحاضرات، تصحيح القواعد اللغوية، والمساعدة في الأبحاث.
ونموذج GPT-4o Mini أكثر من كاف لهذه المهام.
بالضبط، وهم لا يحتاجون إلى نماذج التفكير المتقدمة والباهظة لمعظم المواد الدراسية.
هذا منطقي جداً. المجموعة الثانية، كما ذكرنا، هي متعلمو اللغات.
صحيح، الوضع الصوتي وحده كاف لتبرير السعر بالنسبة لهم.
وما هي المجموعة الثالثة؟
المجموعة الثالثة هي الكتاب ومنشئو المحتوى. أي شخص يعتمد عمله بشكل أساسي على توليد النصوص، مثل كتابة المدونات، رسائل البريد الإلكتروني التسويقي، أو حتى الأكواد البرمجية البسيطة.
وما يحتاج بشكل كبير إلى أدوات الفيديو أو الصور المتقدمة.
تماماً. بالنسبة لهم، هذه هي النقطة المثالية التي تجمع بين الأداء العالي والتكلفة المعقولة.
هذا التقسيم منطقي، بس ألا تعتقد أنهم يخاطرون بتنفير فئة المستخدمين الطموحين؟ يعني الشخص الذي يبدأ كطالب لكنه يريد تجربة أدوات الفيديو مثل صورة، ألا يشعر بأنه عالق في فئة أقل قوة؟ هل ناقش المصدر هذا التحدي؟
هذه نقطة ممتازة، والمصدر يشير إلى أن هذا هو بالضبط تصميم الاستراتيجية. خطة جو هي نقطة الدخول المثالية، تجعل المستخدم يعتاد على وجود مساعد ذكاء اصطناعي قوي في حياته.
وبعدها؟
وعندما تتطور احتياجاته ويصبح مستعداً للميزات المتقدمة مثل الفيديو أو التحليل العميق، يكون خيار الترقية إلى خطة بلس موجوداً ومغرياً.
إذن هي طريقة لبناء الولاء من القاعدة إلى القمة.
صحيح.
إذن الحكم النهائي للمصدر واضح جداً. إذا كان عملك يدور حول النصوص والصوت، فالتحول إلى خطة جو هو الخيار الأذكى.
نعم.
أما إذا كان عملك يتطلب تفكيراً عميقاً، أو توليد فيديو، أو تحليلاً مكثفاً للبيانات، فالأفضل البقاء مع خطة بلس.
المصدر يلخصها بعبارة جميلة،
وهي
خطة جو ليست النموذج الأذكى، بل هي النموذج الأكثر منطقية لغالبية الناس.
وهذا يلخص الفلسفة كلها. إنها خطوة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أداة ديمقراطية في متناول الجميع، وليس فقط النخبة التقنية أو الشركات الكبرى. في نهاية المطاف، يبدو أن خطة ChatGPT-Go ليست مجرد خطة أسعار جديدة، إنها خطوة استراتيجية مدروسة بعناية لخلق خيار وسيط مقنع بين الخدمات المجانية المحدودة جداً والخدمات المتميزة باهظة الثمن.
بالضبط،
هي تستهدف المستخدم العادي بفعالية، وفي نفس الوقت كما ذكرنا هي ضربة قوية ومباشرة للسوق الرمادية،
سوق الحسابات المشتركة المحفوفة بالمخاطر.
نعم، هي تفعل ذلك من خلال تقديم بديل شرعي وخاص ومستقر بسعر معقول جدا، مما يجعل المخاطرة في تلك الحسابات غير مبررة.
هذا يعيد صياغة الخيارات المتاحة أمامنا كمستخدمين. لم يعد الأمر مجرد مقارنة بين المجاني وعشرين دولاراً.
الآن هناك خيار وسيط قابل للتطبيق،
وذو قيمة عالية لمعظم الناس، وهذا بحد ذاته تغيير كبير في السوق.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتفكير فيها. بناء على ما ورد في المصادر، مع تحول نماذج الذكاء الاصطناعي الخدماتية هذه إلى شيء شائع ومنتشر مثل اشتراك الموسيقى أو الأفلام، كيف يمكن أن يغير ذلك المعايير الأساسية للمعرفة الرقمية والإنتاجية في مجتمعنا؟
سؤال مهم.
ما الذي سيصبح التوقع الجديد للعاملين في مجال المعرفة عندما يكون مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي تبلغ تكلفته 8 دولارات متاحاً للجميع؟ هذا سؤال يستحق التفكير.